الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لا يزال عليكم السلام ورحمة الله، لا يزال الكلام عن الفئة الثانية، وهي فئة الكافرين. قلنا أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس في بداية سورة البقرة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هم المتقون، القسم الثاني هم الكافرون، والقسم الثالث المنافقون. تكلمنا عن المتقين وأكملنا الكلام فيهم، وشرعنا في الكلام عن الفئة الثانية وهم الكافرون، حيث قال سبحانه وتعالى عنهم في الآية السادسة: بأن الكافرين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تكلمنا في تلك الآية ووصلنا إلى قوله تعالى في بيان صفتهم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. السؤال الأول الذي يواجهنا أنه: ما هو ذنب هؤلاء بحيث يختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، وبالتالي يفقدهم الإدراك والتفكير الصحيح؟ وما ذنبهم بأنه أيضا يجعل على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بحيث لا يسمعون الأشياء على واقعيتها وعلى حقيقتها ولا يرونها كما هي؟ الجواب: إن هناك قوانين جعلها الله سبحانه وتعالى لتسيير نظام هذا الكون، أسماها بالسنن، السنن الكونية الثابتة. وهذه السنن لا تبديل ولا تغيير لها، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من تلك السنن التي صرح بها القرآن الكريم أن الإنسان بعد أن أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على التفكير والقدرة على إدراك المحسوسات، جعله أمام مسارين: مسار ينمي تلك القدرات ويجعلها تصل إلى مرحلة كمالها، وهو مسار الإنسانية، المسار الآخر يضعف تلك القدرات بل ينهيها، وهو مسار الحيوانية. الإنسان كما نعلم يقف في مفترق طريق بين الملائكة والبهائم، فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من عقل وشهوة، بينما خلق الملائكة من عقل فقط، وخلقت البهائم من شهوة فقط. إذا استعمل الإنسان عقله وغلب عقله على شهوته كان خيرا من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة لا شهوة لها، بينما الإنسان له شهوة، فتغلب الإنسان على شهواته ميزة لا تمتلكها الملائكة. ومن هنا كان الإنسان الذي يستعمل عقله خيرا من الملائكة. أما لو غلبت شهوة الإنسان على عقله فسيكون أخس من البهائم، إذ أن البهائم لا عقل لها، بينما الإنسان كان له عقل ورغم ذلك غلبت شهوته على عقله. هذه مرتبة دون مرتبة البهائم. ما العقل؟ جاءت الروايات وقالت العقل ما عبد به الرحمن. ومن هنا نفهم أن الإنسان كلما ترقى في سلم العبودية لله سبحانه وتعالى، كلما فتحت أمامه أبواب العلم والمعرفة. لماذا؟ لأنه استعمل عقله، فيزيده الله سبحانه وتعالى هدى على هدى، ويجعل له نورا وفرقانا. بينما الذي يختار طريق الشهوات وينسلخ من الإنسانية ويتمحض في الحيوانية، فإنه هو الذي حكم على نفسه بأن عقله أصبح خارج نطاق الخدمة، فلا عقل له، وأصبحت شهواته ورغباته وأهواؤه هي التي تحركه وهي التي تقوده. فما دام قد تنازل هو بمحض اختياره عن عقله كانت هذه النتيجة، ختم الله على قلبه. بالضبط كمن يدخل إلى حفرة مليئة بالطين، فإنه لا يتوقع أن يخرج منها بدون أن يتلوث جسده بذلك الطين، هو اختار لنفسه ذلك. وهذا ما يسمى في علم الأصول بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، لا يقال عنه أنه ليس مختارا، أنت بسوء اختيارك أوقعت نفسك في هذا الاضطرار، عندئذ لن يقال عنك مضطرا، هذا لا ينافي الاختيار عقوبة، من حيث العقوبة تعاقب معاقبة المختار، كمن يرمي بنفسه من شاهق، صحيح بعد أن يرمي بنفسه لن يكون له أي اختيار، سيكون مضطرا للسقوط، لكن سقوطه هذا جاء بسوء اختياره وهو مسؤول عنه، والنتيجة المترتبة عليه نتيجة تأتت من فعله هو. الكلام هو الكلام، هؤلاء اختاروا لأنفسهم هذا الطريق، والله سبحانه وتعالى صرح بأن هذا الطريق نتيجته الختم على القلوب والطبع على القلوب، حيث أنه قال عز من قائل في سورة غافر الآية 35: يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كما قال في سورة الجاثية الآية 23: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. هذه سنة كونية، والإنسان هو الذي يختار الطريق الذي يريده، فهنا لا يوجد جبر ولا يوجد ظلم، وإنما الذي يوجد هو نتيجة حتمية لفعل الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال لنا: هذه هاوية، إن سرت نحوها ستقع فيها، عندما نقع فيها ليس من حقنا أن نلوم الله، هو نبهنا، هو أوضح لنا المسألة، المفروض أن نلوم أنفسنا. يأتي بعد ذلك سؤال مهم، أنه ما المقصود بالقلب هنا؟ قال تعالى: ختم الله على قلوبهم، بعد أن عرفنا أن هذا الختم على قلوب الكافرين بسبب فعلهم وعنادهم وتعنتهم وسوء اختيارهم، نريد أن نعرف ما المقصود من القلب. هل القلب هو ذلك العضو الذي يضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم؟ هو هذا المقصود منه عندما يأتي في القرآن الكريم؟ الجواب كلا، المقصود من القلب في القرآن الكريم هو مركز الإدراك والشعور، ولذلك نحن حتى عندما تكلمنا عن الختم كنا نتكلم عن العقل وسلب قدرات العقل. القلب كل ما جاء في القرآن يراد به مركز الإدراك، وهو ما يسمى بالعقل، الشيخ قراءتي دام ظله يذكر في ذيل هذه الآية المباركة أنواع القلوب التي ذكرها القرآن الكريم، وأن القلوب ليست على قسم واحد وإنما على أقسام متعددة، ولكل من هذه الأقسام مميزاتها وأسبابها. ولذا فإنه قال: ويذكر القرآن ثلاثة أنواع من القلوب، هي القلب السليم، القلب المنيب، القلب المريض. ثم يأتي ليبين لنا علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. أما علامات القلب السليم، القلب السليم ذكر في القرآن الكريم عندما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما أنه جاء في قوله تعالى: إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذا النبي الله إبراهيم سلام الله عليه هو من أصحاب القلب السليم. ما هي علامات القلب السليم؟ ذكر صاحب تفسير نور الثقلين قدس سره رواية عن الإمام الصادق يقول فيها: صاحب النية الصادقة، هذا الكلام للإمام الصادق سلام الله عليه، صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم، لأن سلامة القلب من هواجس المذكورات تخلص النية لله في الأمور كلها. كما ذكر صاحب تفسير النور أيضا عبارة في كتابه يقول فيها: القلب السليم الذي يلقى الله عز وجل وليس فيه أحد سواه. ولذا اعتبر الشيخ قراءتي أول علامة من علامات القلب السليم أنه قلب ليس فيه أحد إلا الله. يعني ليس فيه أحد سواه. حتى واحد من يجي يريد يحاكم روحه يشوف أنه قلبه يصدق عليه أنه القلب السليم، مصداق من مصادق القلب السليم، هاي النيات، نياتنا إحنا لله، لو أكو شيء آخر وياها، قلبنا ليس فيه سوى الله، لو بي بعد ويا شغلات أخرى. العلامة الثانية من علامات القلب السليم كما ذكرها الشيخ قراءتي قال: قلب يتبع داعي الحق. من إنسان يدعو للحق هو يتبعه، تائب من الذنوب خاضع للحق يقبل الحقيقة. شيخنا هذا الكلام منين جبته؟ قال هذا من نهج البلاغة في ذيل الخطبة 214. هناك يقول إمام الكلام ماذا يقول؟ يقول فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه وتجنب من يرديه وأصاب سبيل السلامة ببصر من بصره وطاعة هاد أمره وبادر الهدى قبل أن تغلق أبوابه وتقطع أسبابه واستفتح التوبة وأحاط الحوبة. هذه علامات القلب السليم عبر عنها هنا بأنه قلب يتبع داعي الحق أي أطاع من يهديه، تائب من الذنوب، خاضع للحق. العلامة الثالثة أن القلب السليم قلب نزعت عنه محبة الدنيا، وذلك أيضا لرواية ذكرها الشيخ الكاشاني في تفسير الصافي أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، قال فيها إمامنا الصادق سلام الله عليه: هو القلب الذي سلم من حب الدنيا. عندما أراد أن يبين لنا ما هو القلب السليم قال: هو القلب الذي سلم من حب الدنيا. العلامة الرابعة: قلب يطمئن لذكر الله، حيث قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالقلب المؤمن وهو القلب السليم ينزل الله سبحانه وتعالى عليه السكينة والاطمئنان. والعلامة الخامسة والأخيرة التي ذكرها للقلب السليم هي أنه قلب يخشع لله، حيث جاء في سورة الحديد قوله تعالى: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن هذه علامات خمس يذكرها الشيخ قراءتي للقلب السليم: قلب ليس فيه أحد إلا الله، قلب يتبع داعي الحق، قلب نزعت عنه محبة الدنيا، قلب يطمئن لذكر الله، قلب يخشع لله. يقول وبعبارة أخرى: قلب المؤمن الذي يطمئن بذكر الله. إنه يعني إن القلب السليم هو قلب المؤمن الذي يطمئن بذكر الله، ويمتلئ خشية من غضبه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويعبر بمثال لطيف جدا يقول كالطفل الذي يأنس بوالديه ويطمئن إلى حضنهما ويخشاهما في آن واحد، هم يخاف من أمه وأبوه وهم من يطمئن لأمه وأبوه. وكذلك المؤمن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. هناك قصة لطيفة يرويها أحد العلماء، يقول كنت طفلا صغيرا وكان أبي يحبني حبا شديدا، أدرك مدى محبة أبي لي، ولذلك كنت أطلب كل ما يخطر في بالي لمعرفتي أن والدي يحبني ويعطيني ما أريد. أقول في مرة من المرات رأيت لعبة وألححت على والدي أن يشتريها لي، قل هو أول مرة أشوف بعينه نظرة غضب إلي، ولأن أنا يعني لحيت زايد ضار يمشون بالشارع هم، يقول رأيت نظرة غضب لم أرها من قبل، يقول أنا تماديت، يقول بس شفت أنه يعني أهل قد ما صار عصبي بعد يريد يضربني، يقول فهربت. عندما رجعنا إلى البيت عرفت أنه هو يريد يضربني، قل فهربت منه، ظهر عندهم جراج مال سيارة، يقول اختبأت في مرآة السيارات، قل هو عرف بي أنا هناك، أخذ بيده عصا وجاء إلي للمرآة، قل أنا خاتل ضارب مكان، هو يدور عليه صار فوقه، الأب يعني شاف الابن وين خاتل، يقول عرفت بعد مالي ملجأ، يقول فأني سويت بعد وين أروح، يقول احتضنت أبي بقوة لأنه بعد ما لي ملجأ غيره، من شدة خوفي منه احتضنته بقوة. هي هاي علاقتنا ويا الله سبحانه وتعالى، المفروض احنا بمدى خوفنا من الله نلجأ إليه، لأنه ليس لنا مفر منه إلا إليه، ما حد يقدر ينجينا من عنده إلا هو. للكلام تتم تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.